بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنواصل بعون الله وتيسيره وتوفيقه شرح كتاب شرح المنظومة البيقونية لناظمها الشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمة الله عليه. قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هنا تحدث الناظم عن الحديث المضطرب. الحديث المضطرب، المضطرب في اللغة مأخوذ من الاضطراب، من الاضطراب. الاضطراب هو اختلال الأمر وفساد نظامه، اختلال الأمر وفساد نظامه، كقولك البحر مضطرب. يعني شو البحر مضطرب؟ يعني أمواجه تتلاطم، يعني أو فلان مضطرب، يعني مثل ما نقول يوم مش على بعضه، يعني مش على طبيعته وسجيته المعروفة. فالاضطراب مأخوذ من هذا، الحديث المضطرب مأخوذ من هذا المعنى. المضطرب في الاصطلاح عند أهل العلم هو ما روي من راوي واحد أو عدة رواه على أوجه مختلفة متساوية لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. هذا هو الحديث المضطرب، هو ما روي من راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. طيب، إن أمكن الجمع نقول لا اضطراب، إن أمكن الجمع نقول لا اضطراب، وإن أمكن الترجيح أيضا نقول لا وجود للاضطراب. طيب، عند الترجيح الراجح ماذا نسميه؟ طبعا حين عرفنا أن هذا حديث، يعني الحديث المضطرب هو ما لا يمكن الجمع بين أوجهه أو الترجيح، لأن فيه تساوي صار. طيب، إذا أمكن الجمع، أو عفوا إذا أمكن الترجيح، في راجح وفي مرجوح، صح ولا لا؟ الآن إذا أمكن الترجيح بين، يعني رجحنا وجه على وجه أو إسناد على إسناد، رجحنا خلاص حين واضح، صح ولا لا؟ الراجح نسميه المحفوظ، يعني نقول الرواية المحفوظة كذا وكذا. والضعيف نحكم عليه إما بالنكارة أو بالشذوذ على حسب. المرجوح عفوا. قال الحافظ ابن الصلاح: إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. هنا الناظم عرف الحديث المضطرب بقوله: وذو اختلاف سند أو متن. إذن الاضطراب يقع فيه أبو يوسف، وذو اختلاف سند أو متن، إذن الاضطراب يقع في السند أو في المتن. يعني الاضطراب ممكن يقع في السند وممكن يقع في المتن، وقد يقع فيهما معا، يعني يكون حديث مضطرب سندا أو متنا. وأكثر وقوع الاضطراب في السند، يعني أكثر من وقوعه في المتن. قال حافظ في نزهة النظر، حافظ طبعا من؟ ابن حجر صاحب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر. نخبة الفكر لمن؟ ابن حجر نفسه، يعني هو ألف نخبة الفكر مختصر في علم مصطلح الحديث، ثم ألف عليه شرحا متوسطا سماه نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. وقال في مقدمة نزهة النظر: وصاحب البيت أدرى بما فيه، يعرض بالشمني، الشمني معاصر له، وشرح النخبة قبل لا يشرحها حافظ بن حجر، وسمى شرحه نتيجة النظر، وموجود ومطبوع الآن، طبعته دار المنهاج قبل فترة بسيطة يعني. فالحافظ بن حجر يوم شاف شرح الشمني ألف شرح نزهة النظر وقال صاحب البيت أدرى بما فيه. طيب، مثال الحديث المضطرب، طبعا الحين الأول، المثال الأول في المتن، الاضطراب الذي يكون في المتن. ما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. طبعا هذا حديث ضعيف لاضطرابه، ورواه ابن ماجه بلفظ أقطع، يعني كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وجاء في رواية أخرى أبتر، وجاء في رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله. فالحديث مضطرب في المتن كما بينه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الإرواء، الإرواء الجزء الأول صفحة 30 إلى صفحة 32 رواء الغليل الجزء الأول، بين اضطراب هذا الحديث. طبعا الاضطراب الآن وين؟ في المتن ولا السند؟ المتن. أن مرة أبتر، مرة أقطع، مرة أجذم، مرة بسم الله، مرة الحمد لله، إيه نعم، فالحديث ضعيف، يعني هذا دليل أنه لم يضبطه رواته. يعني من باب الذم، من باب الذم. مثال مضطرب السند، ذكرنا قبل قليل مضطرب في المتن. المضطرب في السند ما روي عن إسماعيل ابن أمية قال: حدثني أبو عمرو ابن محمد ابن حريث، بعيد، ما روي عن إسماعيل ابن أمية قال: حدثني أبو عمرو ابن محمد ابن حريث بالثاء آخر شيء حريث، أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. أعيد، إذا صلى، أعيد الإسناد ولا بس المتن؟ المتن. إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني سترة، إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. هذه رواية من؟ أبي داود في سننه. هذا الإسناد إسناد أبي داود في سننه. ثم ثم لا يضره ما مر أمامه. ثم لا يضره ما مر أمامه. هذه رواية أبي داود في سننه. يعني الإسناد هذا. طبعا الحديث رواه أكثر من واحد، لكن هذا الإسناد إسناد أبي داود. ورواه أحمد في مسنده. الحين بيشوفون كيف الاضطراب في الإسناد. من طريق معمر والثوري. طبعا الثوري من؟ سفيان. عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن حريث عن أبيه. عن عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال فذكره الحديث. يعني بعيد إسناد الإمام أحمد. رواه من طريق معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال فذكر الحديث. ورواه الحميدي في مسنده. ماذا قال الحميدي؟ قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث. عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري عن جده عن أبي هريرة قال فذكره. عيد الإسناد. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري عن جده عن أبي هريرة قال فذكره. شفتوا الاضطراب كيف في الإسناد؟ ها؟ واضح؟ أول مرة قال ماذا قال إسماعيل بن أمية حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده. الإسناد الثاني إسماعيل بن أمية، ها المرة قلنا المرة الأولى أبو عمرو، أبو عمرو من؟ ابن محمد. المرة الثانية عن عمرو بن حريث عن أبيه. المرة الأولى عن جده، الحين عن أبيه. المرة الثالثة عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري عن جده. الاضطراب واضح صح ولا لا؟ فالحديث هذا مضطرب ضعيف. لذلك حديث الخط أو نكتظى، يعني إذا ما لقيت سترة ترسم أمامك خط هذا ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لاضطرابه. نعم نعم. أعيدك هي حميدي، رواه الحميدي في مسنده. الحميدي معروف يعني من كبار أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، ومن كبار تلامذة سفيان بن عيينة. قال الناظم رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هنا ذكر الناظم الحديث المدرج. الحديث المدرج. المدرج في اللغة من الإدراج، من في اللغة من الإدراج. والإدراج هو إدخال الشيء في الشيء وتضمينه إياه. إدخال الشيء في الشيء وتضمينه إياه، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح المدرج هو لفظ زائد يقع من بعض الرواة متصلا بالمتن بلا فصل أو راو زائد أو أكثر في السند. يعني معنى الإدراج إما أن يكون في المتن أو في السند. أعيد، هو لفظ زائد يقع من بعض الرواة متصلا بالمتن بلا فصل، يعني ما تبين أن هاي زيادة، ولا هو أصلا مدرج مو من الحديث، من كلام الصحابي أو من كلام غيره أو من كلام أحد الرواة، أو راو زائد أو أكثر في السند. والإدراج قد يقع في السند وقد يقع في المتن. ووقوع الإدراج في المتن إما أن يكون في أول المتن أو في أثناء المتن أو في آخر المتن. الإدراج في الحديث إما أن يكون في السند أو في المتن، وإذا وقع في المتن قد يكون في أوله وقد يكون في أثناء السند، يعني في وسطه، أو قد يكون في آخر الحديث. الإدراج الذي يقع في السند كأن يروي الراوي حديث جماعة بينهم اختلاف في سنده، كأن يروي الراوي حديث جماعة بينهم خلاف أو اختلاف في إسناده، فيأتي هذا الراوي ولا يذكر الاختلاف، فيأتي هذا الراوي ولا يذكر الاختلاف، بل يدرج روايتهم على الاتفاق، بل يدرج روايتهم على الاتفاق. يعني يأتي الراوي ويعني يروي الحديث عن مثلا ثلاثة، ويعني اثنان من هؤلاء الثلاثة اتفقوا، وواحد زاد راوي، زاد راوي في الحديث أو أنقص راوي في الحديث هذا، فيأتي ويقول هؤلاء الثلاثة حدثوني بهذا الحديث يذكر اسناد واحد، ما يبين الاختلاف، فإذا زاد واحد أو نقص يعني معناه صار، خاصة إذا زاد واحد يعني أدرج كان في اسناد شخص لم يذكر هذه الزيادة. بالمثال يتضح المقال. مثال هذا ما رواه عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب، بعيد الإسناد، ما رواه عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث في الصحيحين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث في الصحيحين. قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح وواصل، واصل من الأحدب كما ذكرنا قبل قليل في الإسناد، وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله. من عبد الله؟ بن مسعود. عبد الله بن مسعود يعني. من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما. أعيد. قال ابن الصلاح وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما. يعني الآن كأنه صار إدراج في رواية واصل. واضحة؟ واضح جماعة؟ واصل روى الإسناد مباشرة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أما غيره وضعوا في روايتهم بين أبي وائل وبين عبد الله بن مسعود عمرو بن شرحبيل. فالذي روى عن هؤلاء الجماعة كلهم رواه هكذا الإسناد على الاتفاق، وكأنهم من جميع اتفقوا، بينما واصل لم يذكر عمرو بن شرحبيل، وكلهم ثقات طبعا في الصحيحين الحديث. فهذا إدراج في السند، كأن أدرجنا راوي إضافي في إسناد واصل الأحدب. واضح؟ واضح الجماعة كلكم؟ واضح عندكم؟ ها؟ طيب، هذا الإدراج في الإسناد. قلنا الإدراج قد يقع أيضا في المتن، فيقع في أول المتن، وهذا نادر جدا أن يقع في أول المتن، نادر جدا. مثاله ما رواه الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، وكتاب هذا مرجع في الحديث المدرج في مجلدين مطبوع تحقيق الدكتور عبد السميع الأنيس، مطبوع في دار ابن الجوزي. الفصل للوصل المدرج في النقل في مجلدين، الفصل للوصل المدرج في النقل، يعني كأن يأتيك بالأحاديث أو بما أدرج في الحديث ويفصل بينه وبين الحديث، كأن الآن يجمع كل الحديث المدرجة ويفصل لك هو الخطيب، يقول لك هذا مدرج وهذا مدرج وهكذا، يبين لك يفصل، لأن المدرج متصل صح ولا لا بالإسناد أو بالمتن، فيأتي الخطيب ويبين لك أين الإدراج. نعم، سؤال؟ عفوا، دار ابن الجوزي مطبوع بدار ابن الجوزي، المحقق دكتور عبد السميع الأنيس. الحديث رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. والعبارة الأولى زيادة من أبي هريرة للحث على إسباغ الوضوء، يعني العبارة الأولى أسبغ الوضوء من رواية من كلام أبي هريرة، وويل العقاب النار كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الإدراج، أدرجت العبارة في الحديث صار حديثا متصلا. واضح؟ ولكن الحديث عفوا، الحديث هذا يعني كيف رواه أصحاب الصحيحين؟ أصحاب الصحيحين مثل البخاري ومسلم فصلوا، فقالوا عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، يعني مكان الوضوء، قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. يعني هكذا الحديث، هكذا الرواية المحفوظة أعيدها في الصحيحين من رواية محمد بن زياد وهو تابعي قال محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء بعيد. قال محمد بن زياد سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وعلى كل الحديث بهذه العبارة المدرجة موجود في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدرجة. نعم يعني حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كامل. فهنا يعني تأتي دقة أهل الحديث، يقول لك هذه الرواية بهذا الإسناد بهذه الطريقة مدرج، وهذه الرواية بهذا الإسناد مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني يمكن يجيك واحد يقول شو الفائدة، ليش قلنا الآن إدراج وكذا؟ أقول لا، لابد من البيان، صح ولا لا؟ أنت عارف شو هو المدرج، أن هذا الحديث من بهذه الزيادة من رواية أبي هريرة فيها إدراج، ولكن من رواية عبد الله بن عمر ماذا؟ ما فيها إدراج، واضح؟ والحديث نفس ما قلت يعني رواه بتمامه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. هذا الآن مثال على الإدراج الذي يكون في أول المتن. قلنا قد يقع الإدراج في أثناء المتن. جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري عن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. خلني أوضح لكم هذا. قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في ماذا؟ في النوم. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء يعني يختلي بنفسه، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. هذه العبارة والتحنث التعبد عبارة توضيحية مدرجة في المتن. ممن؟ نحن قلنا الحديث عن ابن شهاب الزهري أن عروة بن الزبير أخبره وأن عائشة قالت أم المؤمنين. هذا الإدراج من الزهري، من الإمام ابن شهاب الزهري أدرجها ليوضح لتلامذته ما معنى كلمة التحنث. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. فالراوي عنه أو من روى عن يعني سواء من أتباع التابعين أو أتباع التابعين وهكذا، يعني أحد الرواة ظنها من الحديث وأدرجها وجعلها متصلة بالمتن، واضح؟ بذكركم النص. قالت أعيد المتن، أعيد الأسناد، ما يحتاج أعيد الأسناد. كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، فيتحنث فيه. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، الليالي ذوات العدد. فهذه العبارة والتحنث والتعبد مدرجة من الزهري. هذا مثال على الإدراج أثناء المتن. عفوا، لا لا، في تكملة بس أنا جبت جزء من هذا ليتضح، ولو الحديث طويل أصلا قصة كاملة يعني، اللي هي ابتداء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أنت الحديث الطويل صلى الله عليه وسلم. قلنا وقد يقع الإدراج في آخر المتن، وقد يقع الإدراج في آخر المتن. مثاله ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. عيد الحديث، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه العبارة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، نبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم بن عبد الله المجمر، وفي آخره قال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. ولم أرى، طبعا كلام الحافظ بن حجر، ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة. يعني قال أعيد، ولم أرى، هذا كلام الحافظ بن حجر، ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. يعني هذه زيادة انفرد بها نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الأمثلة على الحديث المدرج. قال الناظم رحمه الله وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال الناظم رحمه الله وما روى كل قرين، القرين من الأقران، الأقران هم المتقاربون في السن واللقي، السن واضح، واللقي يعني لقي المشايخ، الأقران هم المتقاربون في السن واللقي. قال الناظم رحمه الله وما روى كل قرين عن أخيه، يعني علاقة تبادل كأنها، صح ولا لا؟ كلاهما يروي عن الآخر، يعني مو واحد روى فقط عن الثاني، كل واحد منهم روى عن الثاني، فهذا هو المدبج. عند علماء الحديث يسمى الحديث المدبج. هناك نوع آخر يسمى رواية الأقران، يسمى رواية الأقران، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر، يعني واحد منهم فقط يروي عن الثاني والثاني لم يروي عن الأول. شوف الفرق بين المدبج ورواية الأقران. رواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن الآخر، يعني مثلا الآن عبد الله الجسمي قرين لعمر الهاشمي، طيب إذا عبد الله روى عن عمر وعمر روى عن عبد الله، هاي شو نسميه؟ مدبج. بس إذا عبد الله روى عن عمر وعمر ما روى عن عبد الله، رواية الأقران. واضحة؟ طيب مو شرط، مو بشرط. المدبج سمي مدبجا لأمور ذكر أهل العلم، لعدة أمور يعني أسباب. قالوا، يعني بعضهم قال سمي المدبج مدبجا لحسنه، سمي المدبج مدبجا لحسنه، لأن المدبج في اللغة هو المزين، لأن المدبج في اللغة هو المزين. والدبج هو النقش والتزيين، الدبج هو النقش والتزيين، لفظة أصلها فارسية وهي معربة. وسبب حسنه، يعني ماذا هو حسن؟ قالوا لأنه لا يقع في الغالب إلا من أهل العلم المتميزين بالمعرفة، لأنه في الغالب لا يقع إلا من أهل العلم المتميزين بالمعرفة، مع ما فيها في الغالب، مع ما فيها في الغالب من عدول عن العلو إلى المساواة، مع ما فيها في الغالب من عدول عن العلو إلى المساواة. طبعا هذا يدل على فضل الراوي إذا يروي عن، عندما يروي عمن يساويه في السن واللقي. في الغالب ما يروي الراوي عن واحد يساويه، صح ولا لا؟ على طول يروي عن الشيخ أو عن القديم، يعني ما يروي عن واحد في سنه يعني يستحي أو يعني يبتعد عن هذا. نعم، مع ما فيها في الغالب من عدول عن العلو إلى المساواة، يعني إذا يروي عن شيخ يكون علو، صح؟ أما يروي عن واحد إنسان يعني عن قرين له ساوى، صح؟ هو يساوي في السن واللقي، فالإسناد ينزل، صح ولا لا؟ الإسناد عندما يروي، عندما تروي عن شخص يساويك في السن أو يقاربك في السن والشيخ والشيوخ، في هذه الحالة إسنادك يكون طويل. أما تروي عن إنسان كبير في السن، إسنادك يكون في الغالب إسناد عالي. ففي الغالب متى يأتي المدبج؟ متى يأتي المدبج؟ يأتي من أهل الفضل، يعني يترك الحديث العالي لأنه يشوف أنه فيه والله فيه نوع من الضعف فيه، ويأخذ بالحديث النازل لأنه أصح، لذلك سميه مدبج لحسنه، لأنه في الغالب يكون يعني أصح من غيره. واضح؟ لأن الراوي ما نزل إلا لأنه أرجح من ذاك الإسناد العالي. وقيل المدبج، الآن السبب الثاني، مأخوذ من ديباجتي الوجه، من ديباجتي الوجه، يعني الوجنتين الخدين. قالوا لأن القرينين طبقة واحدة فشبها بالخدين، لأنهم طبقة واحدة وفي السن متقاربين في السن والإسناد، يعني مثل الخدين، الحين الخدين يشابهون بعض، صح ولا لا؟ في الغالب فسمي لذلك المدبج. هذا القول الثاني في تسمية المدبج مدبجا، لأن الخدين يقال لهما ديباجتان، الخدين يقال لهما ديباجتان. طيب القول الثالث، قيل سمي المدبج مدبجا لقبحه. وهذا أضعف الأقوال. نعم قول ضعيف. سمي المدبج مدبجا لقبحه والسبب نزوله، أنه إسناد نازل. وقد قال ابن معين كما اشتهر عنه الإسناد النازل قرحة في الوجه. قال ابن معين الإسناد النازل قرحة في الوجه. قالوا فيكون ذلك من قولهم رجل مدبج قبيح الوجه والهامة. رجل مدبج قبيح الوجه والهامة من باب الذم. وهذا القول ضعيف وبعيد. والمدبج قد يكون مدبج بواسطة وقد يكون مدبج بدون واسطة، يعني مدبج عادي. كيف المدبج العادي؟ رواية مثلا أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عن أبي هريرة، كلاهما روا عن الآخر، كلهم طبقة واحدة، طبقة الصحابة، صح ولا لا؟ طبقة الصحابة، لأنهم شيخ منه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. المثال على المدبج بواسطة، هاي حين جديدة بعد، كيف ندبج بواسطة؟ يعني مثلا أنا بعطيكم مثال من الواقع. الحين عندكم عبد الله اليوم ممثل على عبد الله الجسمي وعمر الهاشمي، هم الحين قرينين صح؟ عبد الله الجسمي روى عني أنا عن عمر، وعمر روى عني أنا عن عبد الله، فأنا صرت الواسطة في النص. واضح؟ ها؟ واضح؟ يروي مثلا تلميذ عن شخص آخر، عفوا يروي القرين عن شخص سواء أعلى أو أقل عن القرين، والقرين هذا يروي عن الشخص هذا نفسه عن القرين الأول. إيه مبشر، يعني على حسب طبعا. التابعين روحهم بعض طبقات، يعني في كبار الطابقين، كبار التابعين، في صغار التابعين. فأعطيكم مثال الآن، مثاله أن يروي الليث، الليث معروف بن سعد، أن يروي الليث عن يزيد بن الهاد عن مالك، ويروي مالك عن يزيد عن الليث. أعيدها، أن يروي الليث عن يزيد بن الهاد عن مالك، ويروي مالك عن يزيد عن الليث. واضح؟ يزيد في طبقة يعني قبلهم، طبقة شيوخهم تقريبا، والليث ومالك يعني أقران تقريبا، يعني ولو أن الليث شوية توفي قبل. ويروي مالك عن يزيد عن الليث، الليث عن يزيد عن مالك، ومالك عن يزيد عن الليث. الواصل في المنتصف من؟ في الوسط يزيد، يزيد بن الهاد.
يزيد بن الهاد،
ابن الهاد هو اسمه، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد. نعم. قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. هذان نوعان متعلقان بأسماء الرجال وأنسابهم. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. الأول المتفق والمفترق، في البيت الأول المتفق والمفترق، وهو المتفق لفظا المختلف شخصا وذاتا. المتفق لفظا يعني في اللفظ لفظ واحد، اسم واحد، ولكن في الحقيقة هم أشخاص متعددين. متفق لفظا ومختلف شخصا وذاتا. يعني أخونا اسمه عبد الرزاق يوسف، كم واحد في الإمارات اسمه عبد الرزاق يوسف؟ فهذا نفس الشيء. أشهر مثال عليه ما ذكره ابن الصلاح وغيره، قالوا الخليل بن أحمد ستة، الخليل بن أحمد في الرواة ستة. طبعا بعدين استدركوا عليه زيادة، ولكن هل ذكرهم ابن الصلاح؟ قال الخليل بن أحمد أولهم الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي، الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي، صاحب أي علم؟ اخترع أي علم؟ ها؟ لا لا لا، تحين تبغى تقوله اسم عارف ناس إنها علم مشهور. عفوا؟ لا لا، فرائض النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. نعم ها ما اسمع الصرف؟ العروض، نعم أحسنت جزاك الله خير. العروض في الشعر، أوزان الشعر، يقول لك وزن كذا وزن كذا، هذا هو اخترع علم العروض. يقال نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكرمه بعلم لم يسبق عليه، فالله سبحانه وتعالى وفقه، وكان إنسان صالح وزاهد يعيش في بيت من القش رحمه الله. الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري، هو كان من البصرة. والثاني الخليل بن أحمد أبو بشر المزني البصري، أبو بشر المزني البصري هذا الثاني، أبو بشر المزني البصري. والثالث الخليل بن أحمد الأصبهاني، الأصبهاني. والرابع الخليل بن أحمد أبو سعيد السجزي الفقيه الحنفي القاضي، أبو سعيد السجزي، سين بعدين جيم بعدها زاي بعدها ياء، السجزي الفقيه الحنفي القاضي. الخامس الخليل بن أحمد من أبو سعيد البستي القاضي المهلبي، أبو سعيد البستي القاضي المهلبي هذا الخامس. السادس الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي الشافعي الأندلسي. أعيد آخر اثنين، الخامس، الخامس هو أبو سعيد البستي القاضي المهلبي، والسادس أبو سعيد البستي الشافعي الأندلسي. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: وأخشى أن يكون الأخير هو الذي قبله، يعني هو نفسه، ولكن رحل إلى الأندلس مثلا في آخر حياته فعرف بالأندلسي. يعني شوفوا الحين كيف سبحان الله، ليش هم العلماء فرقوا؟ عشان ما يقعون في الغلط في هذا، وسبحان الله بعد بعضهم وقع في هذا الشيء لتشابه الأسماء. هذا أبو سعيد البستي الشافعي في أواخر حياته رحل الأندلس، وذكر في طبقات أو كتب الأندلسيين، لذلك بعضهم فرق وبعضهم قال لا هو واحد. فمن هنا يعني السبب في هذا العلم، لماذا قالوا والله المتفق والمفترق؟ ليش يعني حتى الخطيب البغدادي عنده كتاب المتفق والمفترق مطبوع في 3 مجلدات ضخام، مطبوع في رسالة، لماذا؟ حتى يتميز، نعرف منه هذا ومنه هذا وهذا متى ولد وهكذا، لأن قد يكون الأول مثلا ضعيف والثاني مثلا ثقة، فهل كيف نحكم الحديث؟ إذا اختلط عليك أنت ممكن ضعف الحديث والراوي ثقة والعكس، صح ولا لا؟ والعراقي الحافظ العراقي في شرح التبصر والتذكرة زاد عليهم بعد مجموعة الخليل بن أحمد هل سمع يعني. ثم قال الناظم رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط وضده، عفوا، قال المؤتلف، الآن نحن نتكلم عن المؤتلف، تو تكلمنا عن المتفق والمفترق، تو تكلمنا عن المتفق والمفترق. الآن نتكلم عن المؤترف والمختلف. قال: مؤترف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. المؤتلف والمختلف هو ما اتفق خطا ورسما واختلف لفظا، واختلف لفظا يعني في الشكل رسمة الاسم نفس الشيء ولكن اللفظ يختلف، مثل عباس وعياش، الفرق بس شو؟ النقاط، وله أصلا نفس الرسمة يعني، مثل بشار ويسار، الفرق فقط النقاط، مثل أحمد وأجمد، نقطة واحدة غيرت الوضع تماما، صح ولا لا؟ في من الرواة اسمه أجمد. فهذا هو المؤتلف والمختلف. عرفت شو الفرق بين المتفق والمفترق وبين المؤتلف والمختلف؟ ها؟ واضح. طيب واضح؟ واضح؟ عبد الله؟ لا، نحن تو تكلمنا عن المتفق والمفترق وقلنا أن اللي هو اللي تشابههم في الاسم اسم واحد ولكن أشخاص مختلفين، هذا واضح. الآن المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف أن يتفقون في الرسم بس النطق يختلف. كيف الرسم؟ يعني مثل عباس وعياش، إذا شلنا النقاط في فرق؟ الفرق فقط في النقاط، مثل بشار ويسار، مثل أحمد وأجمد، هذا هو المؤتلف والمختلف. عرفت الفرق بينهم؟ قال: فخش الغلط، أي احذر من الوقوع في التصحيف والتحريف، وتعلم هذا النوع حتى تكون على بينة عند الحكم على الحديث. وهذا يا أخوة يقع كثيرا في الكتب، سواء قديما من النساخ أو حديثا من الطبعات الرديئة. بعض الكتب يعني ليش أهل العلم يقولك عليك بهذه الطبعة واترك هذه الطبعة، أو اترك هذه المطبعة، هذه الدار، وهذه الدار عليك بها، لأن هذه الدار في ناس يعني من أهل المعرفة بالفن أو أهل المعرفة بالعلم وباللغة وغيرها يشرفون على طباعة هذه الكتب وينقحونها ويحققونها تحقيق على أصول، وهذه الدار همها يعني كثرة المطبوعات والترويج وهكذا والتجارة فقط، فيحصل كثيرا من الطبعات الرديئة تجد هذا موجود كثير، قد لا تخلو كل صفحة منه يعني، أو حتى أحيانا كل فقرة وكل سطر أحيانا في بعض الطبعات الرديئة. قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. تقدم الكلام على المنكر صح، فقلنا أنه ما خالف فيه الضعيف من الثقة. المنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقة، هذا هو الحديث المنكر. المنكر مأخوذ من قولك نكرت الشيء، نكرت الشيء يعني لم أعرف، نكرت فلان لم أعرف، نكرت هذا الشيء يعني لم أعرف ما هذا الشيء يعني. فالمنكر ضد المعروف، المنكر ضد المعروف. أيضا في المصطلح هناك الحديث المعروف، الحديث المعروف هو ما يقابل المنكر، يقابل يعني ضد المنكر. الحديث المعروف هو ما خالف فيه الثقة الضعيف، جزاك الله خير. إذا قلنا إحنا المنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقة، فالحديث المعروف هو ما خالف فيه الثقة الضعيف. مثاله: ما جاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم، قال رحمه الله: سئل أبو زرعة، أبو زرعة، سئل أبو زرعة عن حديث، وأبو زرعة من النقاد، من كبار النقاد، ومن العارفين بالعلل علل الحديث. سئل أبو زرعة عن حديث رواه حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب أخو حمزة بن حبيب عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. أعيد الحديث: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. قرى الضيف يعني أكرم الضيف. قال أبو زرعة: هذا حديث منكر. قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوفا، إنما هو عن ابن عباس موقوفا، يعني المعروف فيه أنه ماذا؟ لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس. وتعرفون موقوف اللي هو كلام من؟ الصحابة. قول الناظم هنا: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، مشى فيه على قول من لم يشترط المخالفة. حقلنا حين المنكر والشاذ قبل لابد من وجود المخالفة. الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه، صح؟ المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة أو الثقات، فلابد من وجود المخالفة حتى نحكم على الحديث بشذوذ أو النكارة. ولكن الناظم قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. الآن ما ذكر شيء عن المخالفة، قال تعديله، عفوا، قال لا يحمل التفرد، يعني مستوى هذا الراوي أو مكانة الراوي هذا نازلة لا تحتمل التفرد، لا يحتمل أن يتفرد بحديث، فلم يشترط المخالفة. فيعني عند الناظم يحكم على ما تفرد به الضعيف ولم يروه غيره، ولم يروه غيره بالنكار. يعني قد يكون هذا الحديث ما له إسناد إلا عن هذا الضعيف، ما في الآن، ما خالف ثقة. حقلنا المنكر لابد أن يخالف ها ثقة. الآن هذا الحديث ليس له إسناد إلا هذا الإسناد، وهذا الراوي ضعيف، ماذا نحكم عليه؟ ها؟ طبعا نحن نقول ضعيف، ولكن الراوي مشى على قول من يعتبر أن هذا منكر. وهذا الحديث في الأصل ماذا نسميه نحن؟ أي نوع من أنواع الآحاد؟ لا لا، أنت باك تجاوب حيث أكلية من هذا؟ يعتبر من أي نوع من أنواع الآحاد؟ غريب. ها؟ صح ولا لا؟ لا يلدغ المؤمن جحر مرتين. يعتبر غريب، صح ولا لا؟ ولكن هناك من ذهب إلى أن هذا الحديث يعتبر منكر، لأن هذا الراوي الضعيف لا يحتمل أن يتفرد بهذا الحديث عن غيره. يعني في الدنيا ما حد روى إلا هذا الراوي الضعيف هذا الحديث. مثاله: ما رواه أبو زكير، أبو زكير بالزاي أول شيء، أبو زكير، واسمه يحيى بن محمد بن قيس المدني، يحيى بن محمد بن قيس المدني، قال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة طبعا عروة بن من؟ بن الزبير. ومن زوجة الزبير رضي الله عنه؟ أسماء. وأسماء أخت، أخت من؟ أسماء بنت أبي بكر أخت من؟ عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. أعيد الأسناد. قال أبو زكير: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر. كلوا الخلق بالجديد. كلوا الخلق بالجديد. ما هو الجديد وما هو الخلق؟ ها، شو الخلق شو الجديد؟ كلوا البلح بالتمر. البلح شو هو؟ رطب. لا، البلح والرطب شو الجديد منهم؟ هاي واضحة بعد ما فيها. أبو يوسف، التمر هو القديم والرطب هو الجديد. الرطب بعد فترة شو يصير؟ تمر، صح ولا؟ كلوا البلح بالتمر، كلوا الخلق بالجديد، فإن الشيطان يغضب ويقول، فإن الشيطان يغضب ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. حتى يا سبحان الله، تسمع الحديث هذا وشو هذا؟ يعني فيه ركاكة، صح ولا في اللغة؟ لذلك ها، صح ولا لا؟ ما نعم، كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم واللي أوتي جوامع الكلم؟ أعيد: كلوا البلح بالتمر، كلوا الخلق بالجديد، فإن الشيطان يغضب ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. فإن الشيطان يغضب ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. حديث رواه ابن ماجه رقم 3330، 330 رواه ابن ماجه في سننه. وأبو زكير ضعيف لا يحتمل تفرده. لذلك قال الإمام النسائي: هذا حديث منكر. قال النسائي: منكر. ها، عندك سؤال؟ أي حديث؟ والله ما وقفت عليه، ما وقفت على الحديث، تبغى منهم ضعيف فيه، بشوف ببحث فيه بطالع فيه بإذن الله. ذاك الله. نعم، العيزار بن حريث عن ابن عباس. هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه حكم عليه بعض الأئمة بالوضع، قال هو موضوع لركاكة لفظه، مثل ابن الجوزي وضع الحديث هذا في الموضوعات، وعندك الشيخ الألباني حكم عليه بالوضع في السلسلة الضعيفة. نعم. قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا هو الحديث المتروك، الحديث المتروك. كيف نحكم الحديث أنه متروك؟ ها، حد يعرف؟ إذا كان فيه راوي أجمعوا على ضعفه وتركه، قالوا مثلا فلان متروك، أو فلان متهم، أو فلان مطروح، أو فلان شديد الضعف، هذا هو الراوي الذي يترك حديثه. قال فهو كرد، يعني ها يعني مردود خلاص، الحديث هذا وجوده مثل عدمه. حقلنا قبل الحديث يتقوى إذا كان لم يشتد ضعفه، صح ولا لا؟ طيب إذا اشتد ضعفه مثل هذا الحديث المتروك نطرحه، ما نذكره إلا لبيان شدة ضعفه. فالحديث المتروك هو ما رواه الراوي المتروك الذي اشتد ضعفه. الإمام الذهبي سماه المطروح في الموقظة، كتابه الموقظة سماه المطروح، فقال المطروح هو ما نزل عن رتبة الضعيف. المطروح هو ما نزل عن رتبة الضعيف. قال الناظم رحمه الله، أول شيء قبلها نذكر مثال على المتروك. روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، صلى الظهر. حديث رواه ابن ماجه رقم 3054. هذا الحديث متروك لأنه من رواية إبراهيم بن عثمان العبسي، وهو متروك الحديث. إبراهيم بن عثمان العبسي وهو متروك الحديث، ابن عثمان العبسي، وكنيته أبو شيبة الكوفي، أبو شيبة الكوفي، وهو متروك الحديث. قال الناظم رحمه الله والكذب المختلق المصنوع على النبي، شو الأصح، على النبي ولا على النبي؟ ها ها، على النبي، شو رأيك؟ ها النبي ها، قول ثالث. نعم، انت شو رايك عبد الله؟ ها مالك راي؟ ليش هي اصلا على النبي مجروره، بس للضروره الشعريه على النبي سكننا الياء. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، فذلك الموضوع. هذا النوع الاخير من انواع الحديث المذكوره في هذه المنظومه، ختمها بالحديث الموضوع. وإذا دخلنا في الموضوع دخلنا في العجائب والغرائب، لأن الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحديث الموضوع، هو المكذوب المختلق المصنوع الملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، الملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. ها يلا اعطوني امثله على الحديث الموضوع. الجنه تحت اقدام الامهات، غيره.
اختلاف العلماء رحمه،
اختلاف العلماء رحمه، حديث موضوع أيضا مكذوب باطل. نعم غيره. الهريسة تشد الظهر. هذا واحد كان يبيع الهريسة على فكرة، فعلا صدق كان يبيع الهريسة والحبيب خسر شوية في تجارته فألف حديث وعلقه على المحل. نعم. أي نعم، باذنجان شفاء من كل داء. هذا الظاهر قريتهم كانوا ما يحبون الباذنجان وحطوا الحديث هذا. في عندك حديث من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. الله المستعان. أي طيب، كيف يعرف الحديث الموضوع؟ ها عفوا؟ إيه لا بس هاي واضح الموضوع. كيف؟ ركاكة اللفظ ممكن. نعم ها واحدة منها غيرها. يعني يكون يكذب، يعني يكون فاسق مثلا. نعم ممكن. يخالف عفوا امر معلوم من الدين بالضروره. الان الزنا حرام، حديث يبيح الزنا، شو هذا؟ او الخمر حرام وحديث يبيح الزنا، هذا موضوع يبيح الخمر، هذا موضوع اكيد مكذوب ما فيه يعني جدال. طيب غيره. اهل العلم يقولون ايضا اقرار الراوي، الراوي يمكن يتوب يوم من الايام ويقول انا يعني كنت اضع له حديث واتوب الى الله وكذا. احيانا احد الوضاعين كان زنديق وكان يضع الاحاديث حتى يفسد بزعمه، يعني هو ما يعرف ان الدين محفوظ، حتى يفسد الدين. فلما امسك في ايام هارون رشيد علق وارادوا ان يعني يقيموا عليه هذا العقوبه ويقتلوه لزندقته، قال اين انتم من 4000 حديث وضعتها؟ فماذا قال هارون رشيد؟ أين أنت من عبد الله بن مبارك وأمثاله ينخلونها نخلا؟ يعني وين بتروح من علماء الحديث؟ بيطلعون هالحديث كلها بينخلونها نخل. أيضا قد ينص إمام ناقد عارف بالحديث على أن هذا الحديث موضوع، يعني مثلا الآن ابن الجوزي إمام ولكن ليس من النقاد في الحديث، لذلك كتابه الموضوعات تخيلوا في حديث من صحيح مسلم في الموضوعات. فابن الجوزي جزاه الله خير يجمع، وهو إمام يعني في الوعظ وكان فقيها حنبليا رحمه الله، ولكن في الحديث كان ينقل ولم يعرف بالنقد يعني في الحديث، لذلك كتابه الموضوعات كثير من يعني بعض الحديث فيه لا يعني ينطبق عليه شروط الحديث الموضوع. فلا بد لمعرفة الحديث الموضوع من يعني طرق معرفته نص من إمام ناقد بأن هذا الحديث موضوع. طيب ما حكم رواية الحديث الموضوع؟ لا يجوز، ما يجوز إلا في باب، نعم باب البيان والتحذير، نعم والتنفير. قال رحمه الله الناظم وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بـ40 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. قال وقد أتت كالجوهر المكنون، شوي الآن يمدح في منظومته حتى يغري طالب العلم بحفظها، وهي فعلا منظومة نافعة جزاه الله خيرا يعني على نظمها، وهي مباركة اعتنى بها أهل العلم منذ أن يعني زمان الناظم إلى الآن اعتناء شديدا، ولها شروح عديدة وحواش وتعليقات وغير وتعقبات وغيرها، فجزاه الله خيرا. قال فوق 30 بـ40 أتت، يعني يبين عددها كم عدد أبياتها، 34، وهذه مهمة يعني جزاه الله خير أن قال فوق 30 بـ40 أتت، لأن كثير من المنظومات أو الأشعار تأتينا ناقصة كم من بيت أو زايدة كم من بيت، فهو يوم قال لك 34 خلاص حدد لك، قال لك 34. فوق 30 بـ40 أتت أقسامها بخير ختمت. هذا والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.